قد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا. عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني هدايا. أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا. عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني هدايا.
الحمد لله تعالى الشافي الذي قال في كتابه على لسان خليله إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي، ونواصل رحلتنا مع البحار الزاخرة في أسباب المغفرة، وهذا اللقاء هو المتمم لهذا القسم الثاني من تقسيم مؤلف الكتاب الشيخ الدكتور سيد ابن حسين العفاني حفظه الله، ألا وهو ما جاء في أجر حط الذنوب والخطيئات وتكفير الذنوب التي تقدمت من الإنسان. والحديث يدور في لقائنا اليوم حول المرض والابتلاءات وأنواعها في مسألة مرض الإنسان واعتلاله وخروجه عن الصحة، وكيف جعل الله عز وجل في الصبر على هذا الابتلاء أجور عظيمة جدا، منها تكفير الخطايا ومنها رفع الدرجات ومنها أشياء كثيرة جاءت في النصوص الشرعية الكريمة. فما ذكره مؤلفنا عن أم العلاء الأنصارية رضي الله تعالى عنها أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد. يبقى ده فضيلة لمن ابتلي بالمرض، وكانت أم العلاء أصابتها الحمى وربما سبتها، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها ما في هذه الحمى على كراهيتنا للمرض من الثواب، فقال: أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد. وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم العلاء أبشري فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل: اكتب له صالح عمله. اكتب له، أي قال الله عز وجل للملك: اكتب له صالح عمله، فإن شفاه غسله وطهره. يبقى المرض ده كان إيه؟ تغسيل وتطهير لما عسى أن يكون قد اكتسبه من الذنوب. وإن قبضه غفر له ورحمه. وإن قبضه، أي مات من هذا المرض، إيه؟ غفر له وإيه؟ ورحمه. وعن عائشة رضي الله عنها أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى المؤمن أخلصه من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد. وقال أبو أمامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته: أنا قيدت عبدي بقيد من قيود المرض. يعجز الإنسان أحيانا أن يذهب لقضاء حاجته وغيرها من المصالح. أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي، فإن أقبضه أغفر له، وإن أعافه فحينئذ يقعد لا ذنب له. حينئذ يقعد لا ذنب له. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبتلي عبده المؤمن بالسقم حتى يكفر عنه كل ذنب. حتى يكفر عنه كل ذنب. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما بليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب عز وجل للحفظة: أنا أو إني أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيح. وفي الحديث الآخر الذي لم يأتي به مؤلفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان الإنسان معتاد على أبواب من الخيرات، يتطوع تطوعات غير أداء الفرائض، ويتنفل في الصلاة، قراءة القرآن، والصدقة، والسعي في مصالح المسلمين وغير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يجري عليه عمله وهو مريض لا يغادر سريره. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على من كان يعمل وقت صحته مشغولا بالخيرات، لا يستخدم هذه الصحة في إيذاء الضعفاء وظلمهم والتعدي على الخلق بالقول والفعل. لأن كثيرا من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعقلون هذه النعمة مع نعمة الفراغ وعدم الشغل. قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا كان العبد حال صحته مقبلا على الله ضاربا بأسهم في الخيرات والأعمال الصالحات لا يضيع شيئا من وقته، فإن الله يجري صحيفة عمله كأنه يفعلها إذ حبسه سبحانه وتعالى بهذا المرض، عشان يجدد النية ويخلص العهد لله أن نعمة الصحة دي نعمة عظيمة. ومن كلمات التي يقولها الناس كلمات رنانة: الصحة يعني تاج وقار على رؤوس الأصحاء. ما بتعملوش بالصحة ليه؟ لماذا لا تستخدمونها فيما يعود عليكم بالخير؟ حتى إذا مرضتم أجر الله عز وجل لكم مثل أجور ما كنتم تعملون وأنتم صحاحا. وكذلك أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده. مش كل اللي يدخل عليه يعود وهو مريض وينازع وشوف إيه اللي حصل لي وهكذا، لا، عنده صبر. أطلقته من إساري أي من حبسي، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل. الصحيفة اللي فاتت دي بقت بيضة منيرة، اكتسب بقى حسنات، استأنف عمل صالح عشان تفضل هذه الصحيفة منيرة بهذه الصورة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصب المؤمن كفارة لخطاياه. تعب والهم الذي يحمله الإنسان. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا بعثه الله منها طاهرا. إلا بعثه الله منها طاهرا. والمعروف أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا. إلا هيرضى عن قضاء الله ويصبر له عند الله الرضا. والرضا دي أعلى مقامات ينالها الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى، إن ربنا يرضى عنه. ولذلك من فضائل الصحابة أن الله رضي عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. اللي هيضجر، اللي هيخرج للشكوى، اللي هيجزع، كل هذا سيفوته ومش هيحصل. المرض ماض حتى يكشفه الله وأنت غير مأجور. فاتك كفارة السيئات، فاتك رفعة الدرجات. وأيضا مما لم يذكره مؤلفنا من الأحاديث وكان اللائق بفضيلته أن يأتي به ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، تعب أو مرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى. يبقى ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم، حتى الهم اللي انت بتحمله للشيء تخاف أثره، ولا حزن يدخل على قلبك، ولا أذى، أي نوع من أنواع الأذى داخلي أو الخارجي، ولا غم، وهذا نوع من الحزن وإن كان شديدا، حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وهذا الحديث كما ذكرت على شرط مؤلفنا، إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه. فإذا كلنا يكره المرض، لكن إن علمنا ما فيه من رحمات وفضائل كريمات، ولو لم يكن في فضل المرض بعد حط الخطايات ورفعة الدرجات، سوى أن المريض الصابر الشاكر الراضي بما نزل به من قبل الله يكون المولى سبحانه وتعالى قريبا منه، لكفى به شرفا. أنت أيها المريض حال مرضك وابتلائك، ربك قريب منك، بل هو عندك، كما جاء في الحديث القدسي الذي يقول فيه سبحانه وتعالى: عبدي مرضت فلم تعودني. فيندهش العبد ويقول: يا ربي كيف أعوذك وأنت رب العالمين، أنت لا تمرض، أنت لا تصيبك الآفات، أنت منزه عن هذه الأسباب التي أنت أوجدتها، كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعوده، لم تذهب لزيارته وتشد من أزره وترفع من معنوياته وتقول كلاما طيبا يحسن من نفسيته، لأن هذا عامل عظيم في الشفاء من المرض بإذن الله. نفسية المريض واستبشاره بالعافية مما يسمع من كلام الناس، هذا كله بإذن الله يجعل الدواء ناجعا. وإحنا للأسف بنشوف بعض الأطباء، ربنا يهدينا وإياه، كلامه زي الرصاص زي الدبش، لا يراعي مشاعر المريض، خصوصا إذا كان داء شديدا ومرضا خطيرا سرطانات وغيره، يمتصص الحقيقة دي في وش المريض: انت عندك سرطان ونسبته كذا، ويعني ايه كلها اسبوعين وتتكل على الله. ما هذا؟ الطبيب ده رفيق بني آدم بيتعامل قبل البدن مع نفسيات ومشاعر، فلا بد أن يكون رفيقا يبلغ هذا لأحب أهله بمنتهى السرية، وهم يبلغونه على مراحل، أو إذا لم يروا مصلحة لم يبلغوه، إذا كانوا عارفين من صفة الجزع وعدم الصبر ونفسيته ضعيفة قد لا يبلغونه، إنما هيهتمهم إذا كان هناك دواء أو أشياء يفعلها. وفي نفس الوقت إذا كان يغلب على الظن أنه سيموت من هذا الداء، يهيئوه بطرق أخرى هم يعلمونها. فلذلك ما قال الرب سبحانه وتعالى لهذا العبد الذي قال له: مرضت فلم تعودني، قال: كيف أعوذك أنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعوده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني إيه؟ عنده. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه الدائم لما يدخل على مريض يقول له: أبشر أبشر، لا بأس، طهور إن شاء الله، فيحسن من نفسيته. فدخل يوما على رجل أعرابي أصابته الحم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر لا بأس طهور. قال: طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذا خلاص، فأنت اخترت الطريق ده زبك على جنبك زي ما بيقول. فنسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل مريض مسلم، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية، وأن يجمع لنا بين الأجر والعافية سبحانه وتعالى، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباد الله الصابرين إذا ابتلانا سبحانه وتعالى بشيء من الأمراض أو الأوجاع. وإلى هنا ينتهي لقاؤنا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتنا وحسناتكم، وإن شاء الله عز وجل نواصل رحلتنا مع البحار الزاخرة في أسباب المغفرة، ومع القسم الثالث من الكتاب أسباب المغفرة للذنوب كلها إلا الدين. إلا الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ودمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.